الوجه الثاني يبدأ حالا: فإذا أعطى فمن أجل الله، وإذا منع فمنعه من أجل مولاه، وإذا أحب أو كره أو رضي أو غضب كان ذلك كله لله. ولا بد أن يكون العابد مخلصا في عبادته لربه، متقنا لها، متجردا عن جميع الشوائب والعلائق والأغراض. فلا عبادة بلا إخلاص، ولا عمل بغير نية وقصد. ولذا نجد الكتاب الكريم يطالب العبد بالإخلاص في عبادته في كل شيء. ولكي يتضح لك أيها المسلم صدق ما قلناه ودليل ما سطرناه، تعال بنا لنقرأ سويا هذه الآيات المباركات والآثار الواضحات. يقول سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. الزمر، الآية الثانية. ويقول جل ذكره: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. البينة، الآية الخامسة. ويقول تبارك اسمه: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. الأعراف، الآية التاسعة والعشرون. ويقول عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الكهف، الآية العاشرة بعد المئة. ويقول تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. النساء، الآية السادسة والأربعون بعد المئة. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من عمل لي عملا أشرك فيه غيري فهو له كله وأنا منه بريء وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك. الهامش، رواه مسلم وابن ماجه بلفظ آخر، ونصه: أنا أغنى الشركاء، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. انتهى الهامش. وكتب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: اعلم أن عون الله للعبد على قدر النية، فمن تمت نيته تم عون الله له، وإن نقصت نقص بقدره. وتحدث الإمام الغزالي عن حكم العبادة المشوبة بالرياء فقال: اعلم أن العمل إذا لم يكن خالصا لوجه الله تعالى، بل امتزج به شوب من الرياء أو حظوظ النفس، فقد اختلف الناس في أن ذلك هل يقتضي ثوابا أم يقتضي عقابا أم لا يقتضي شيئا أصلا، فلا يكون له ولا عليه. ويجيب الغزالي عن هذه التساؤلات بقوله: أما الذي لم يرد به إلا الرياء فهو عليه قطعا، وهو سبب المقت والعقاب، وأما الخالص لوجه الله تعالى فهو سبب الثواب. وأما المشوب فظاهر الأخبار يدل على أنه لا ثواب له. انتهى. وخلاصة القول أنه لا بد للعابد أن يجعل عبادته خالصة لوجه ربه سبحانه، وأن الله لا يقبل من العمل إلا الخالص النقي. وصور العبادة كثيرة في كل دين من الأديان، شرعت لتذكير الإنسان بذلك الشعور للسلطان الإلهي الأعلى الذي هو روح العبادة وسرها. ولكل عبادة من العبادات الصحيحة الخالصة أثر في تقويم أخلاق القائم بها وتهذيب نفسه، والأثر إنما يكون عن ذلك الروح والشعور الذي قلنا إنه منشأ التعظيم والخضوع. فإذا وجدت صورة العبادة خالية من هذا المعنى لم تكن عبادة، كما أن صورة الإنسان وتمثاله ليس إنسانا. ومن هنا أجمع العلماء على أنه إذا ازداد العبد من عبادة ربه زاده الله قربا ومحبة، ما دامت العبادة خالصة لوجه الله، مستندين في ذلك إلى صريح الآيات البينات والأحاديث الواضحات. ومن ذلك قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. محمد الآية 17. وقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. العنكبوت الآية 9. وقوله في الحديث القدسي ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فأكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به وقلبه الذي يعقل به فإذا دعاني أجبته وإذا سألني أعطيته وإذا استنصرني نصرته. الحديث الهامش رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة. انتهى الهامش. ومتى أكثر العبد من فعل الطاعات والبعد عن المخالفات أوجب ذلك له حب الله فيصير الشخص لا يرى إلا الله ولا ينطق إلا بالله، أي أنه متى اجتهد في الفرائض والنوافل امتلأ قلبه بمعرفة الله وإجلاله والأنس به. ومتى وصل العبد إلى هذه المرتبة صار جديرا بأن يكون وليا من أولياء الله تعالى. فقد قال الحافظ ابن حجر الولي هو العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته، واستدل بقول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. يونس الآية 62. فمن تولى الله بالطاعة والتقوى تولاه الله بالحفظ والنصر والنصرة. عنوان عابد في محرابه. والحقيقة أنه لم يخل عصر من العصور من أولياء الله ومن عباد الرحمن المخلصين، وهذا واحد منهم. فمن يا ترى هذا العبد المحظوظ الذي نال شرف الولاية والقرب من ربه؟ إنه عبد صالح، إنه رجل تقي، إنه إنسان صاحب شفافية وصفاء، إنه جريج العابد. إي وربي إنه عابد من عباد الرحمن، هكذا أخبرنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه في حديثه الذي معنا. أخذ على نفسه العهد في طاعة ربه وألزمها أن تكون خاضعة لجلاله متذللة بين يدي عزته وسلطانه مبتهلة إليه في الغدو والآصال، واتخذ لنفسه صومعة يخلو فيها بربه ساجدا وراكعا بعيدا عن هم الحياة وضنكها وعن أعين الناس وألسنتها. وظل الرجل العابد يعبد ربه ويذكره، ودخلت حلاوة العبادة قلبه وحلت الهداية بفؤاده. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. حلت الهداية قلب جريج فتعلق بالله وفنيت نفسه في حبه وصار معه في حركته وسكونه في ليله ونهاره. حلت الهداية قلب جريج فأصبح ذاكرا لربه واثقا به مراقبا له مطيعا خائفا محبا، وشغف بالعبادة والنسك ووجد في الصلاة لذته وقرة عينه فأدى الفرائض وزاد عليها النوافل. عنوان نداء ومفاضلة. وفي يوم من الأيام وفي ساعة صلاته وعبادته وفي اللحظة التي يقف فيها بين يدي محبوبه جاءت أمه ونادته من خارج صومعته يا جريج يا جريج. وهنا تحير العابد ماذا يصنع، هل يستجيب لنداء أمه أم يستمر في صلاته أم ماذا يفعل؟ لا بد من إكمال الصلاة ثم بعد ذلك أجيبها. وفضل العابد صلاته على أمه وصرخت أمه به ثانية يا جريج، ولكنه فضل صلاته على أمه أيضا. وفي اليوم الثاني جاءت أمه وكان يصلي أيضا ونادته يا جريج، فلم يستجب لها وأخذ بعمل مفاضلة قائلا أي ربي أمي وصلاتي. فآثر صلاته على أمه ومشت الأم. وفي اليوم الثالث أتته وصرخت به يا جريج وكان في صلاته، فقال أي ربي أمي وصلاتي، فآثر صلاته على أمه. عنوان: دعوة أم. فلما لم يجبها دعت عليه وقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. يا لها من دعوة حامية، يا لها من كلمة شديدة. نعم، لقد أخطأ جريج العابد عندما فضل صلاته على أمه، فقد ذكر إمامنا النووي ذلك قائلا: قال العلماء: كان الصواب في حقه إجابتها، لأنه كان في صلاة نفل، والاستمرار فيها تطوع لا واجب، وإجابة الأم وبرها واجب، وعقوقها حرام، وكان يمكنه أن يخفف صلاته ويجيبها ثم يعود إلى صلاته، ولكن لعله خشي أنها تدعوه إلى مفارقة صومعته والعود إلى الدنيا وحظوظها ومتعلقاتها، وتضعف عزمه فيما نواه وعاهد عليه. يا سبحان الله، أيخرج الرجل من صلاته ليكلم أمه؟ أيترك العبد موقفه بين يدي ربه ليلبي نداء والدته؟ ألهذا الحد مجدت الأديان الآباء والأمهات وقدمتهم على النوافل من العبادات والطاعات؟ عنوان: أخلاقيات منحرفة. وإذا كان الأمر كذلك، فماذا يقال عن المنتهكين لحرمات الآباء والأمهات؟ فما من يوم إلا وتطالعنا الصحف المحلية والعالمية عن جرائم يعف اللسان عن ذكرها والقلم عن تسطيرها. فقد تطورت العلاقة في أيامنا هذه بين الآباء والأبناء، فبعد أن كان الابن لا يجرؤ على الجلوس ووالده ووالده واقف، كان يقبل يدي أبويه كل صباح يعاملهما باحترام ووقار، أصبحنا نسمع عن الابن يقتل أباه والابنة تقتل أمها. ودعني أضع أمامك أيها المسلم هذه الأحداث الأليمة التي ذكرتها الصحف لتعلم إلى أي حد وصل الانحراف وعمت البلوى. وخذ إليك ما ذكره أحد العاملين في المحاكم لترى الحقيقة، فقد قال: إنه من خلال عملنا نجد صورا عديدة لعقوق الوالدين، ومن هذه الصور أم فقيرة وأب مريض مقعد في الفراش، كان أملهما في الحياة أن يتعلم ابنهما ويصبح طبيبا، وعمل كل ما في وسعهما لتحقيق هذا الهدف، حتى باع السرير الذي ينامان عليه، واشتغلت الأم خادما في البيوت حتى تخرج ابنهما وعمل أستاذا بالطب كما عمل في أكثر من دولة عربية وأصبح ثريا، ولكنه لم يرد الجميل إلى أبويه، بل انقطع عنهما ورفض الإنفاق عليهما، ولم يخجل الأستاذ الجامعي حين وقف ضدهما في المحكمة ليرفض الإنفاق عليهما. شاب لجأ إلى حيلة خسيسة لكي يطرد والديه من شقتهما بعد أن سمح له بأن يتزوج ويعيش معهما في هذه الشقة، فاتفق مع زوجته أن يطلقها صوريا ثم تطلب منه إخلاء الشقة لحضانة طفلها، وتم إخلاء الشقة بالفعل. وحين خرج الوالدان من شقتهما أعاد الشاب زوجته إلى عصمته بعقد عرفي وعاش معها وترك والديه في الشارع. ابن ضرب أمه العجوز بعصا غليظة فأحدث بها إصابات كثيرة نقلت على إثرها إلى المستشفى، لأنه طلب منها أن تترك شقتها وتعيش في دور المسنين فرفضت. أب تعود أن يعيش في شقته، وعندما كبر الابن طلب من أبيه أن يترك الشقة ويعيش في دور المسنين، وفعلا ذهب الأب إلى دور المسنين فلم يسترح، فعاد إلى بيته مرة ثانية فطرده ابنه ونام الأب على السلم حتى مطلع الفجر. فتاة اختلفت مع أمها فأمسكت بسكين وطعنتها بها في صدرها طعنة نافذة، وغيرها كثير وكثير. وما جريمة قاتل والديه عنا ببعيدة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الكبير. حسبنا الله ونعم الوكيل، أين هؤلاء من قول الله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما؟ أين هؤلاء من قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا؟ العنكبوت الآية التاسعة. أين هؤلاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف؟ قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. الهامش رواه مسلم في صحيحه في الجزء 16 باب تقديم الوالدين على التطوع بالصلاة في الصفحة 100 انتهى الهامش. ومن قوله صلوات الله عليه لهذا الرجل، فقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. الهامش متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، انظر رياض الصالحين الصفحة 96 باب بر الوالدين، انتهى الهامش. وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. الهامش متفق عليه، انظر أيضا رياض الصالحين الصفحة 96 باب بر الوالدين، انتهى الهامش. بل انظر معي بعين العظة والاعتبار إلى هذه الحادثة. فعن عطاء ابن يسار عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: خطبت امرأة فأبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. الهامش رواه البخاري في الأدب المفرد باب بر الأم في الصفحة 3، انتهى الهامش. واستمع بعين البصيرة واعمل. فعن أبي بردة قال: سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره ويقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: ولا بزفرة واحدة. الحديث. الهامش رواه البخاري في الأدب المفرد باب جزاء الوالدين في الصفحة 4، انتهى الهامش. واعلم أيها الإنسان علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بر والديه طوبى له، زاد الله عز وجل في عمره. الهامش رواه البخاري في الأدب المفرد في الصفحة 6، انتهى الهامش. وأنه طالب أتباعه بالبعد عن سب الوالدين فقال: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا: وكيف يشتم؟ قال: يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. الهامش كل هذه الأحاديث رويت في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، انتهى الهامش. بل إنه أمر أحد أصحابه بأن يضحك والديه بعد البكاء. فعن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ولعظم بر الوالدين جعل لهما نصيبا بعد الموت، فقد حدث أبو أسيد القوم فقال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال: نعم، أربع خصال: الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي رحمته لك من قبلهما. وعن أبي هريرة قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقال، فيقول: أي ربي، أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك. ولشدة حقوق الوالدين ورد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. فاللهم باعد بيننا وبين عقوق والدينا كما باعدت بين المشرق والمغرب، وارزقنا برهما والإحسان إليهما، وارحمهما وأرحهما في الدنيا والآخرة. عنوان: اتهام. وجريج العابد التقى التقي النقي الصافي دعت عليه أمه، ولكنه لم يكن كهؤلاء الآثمين عاقا لها، ولكنها نادته في صلاته فحار بين ربه ونداء أمه، واستجاب الله دعاء الأم وكتب دعوتها على وليدها. ومرت الأيام، وكانت الصومعة التي يتعبد فيها جريج جوار مكان يرعى فيه أحد الرعاة غنمه، وحاولت امرأة بغي، الهامش المرأة البغي هي الزانية، انتهى الهامش، أن تفتن جريج العابد، فلم تستطع لأنه قريب من ربه بعيد عن محارمه، متذلل إلى خالقه، منقطع عن الخلق ونزواتهم. ولقد دلت رواية الحديث أنها اتفقت مع القوم على فتنته، واتفقوا معها، فلما لم تستطع ذهبت إلى راعي الغنم واسمه يابوس كما ورد مصرحا به في صحيح البخاري، ومكنته من نفسها. ومضت أيام وأيام، وحملت البغي من الراعي، وتمت مدة الحمل، ووضعت المرأة الولد، وذهبت إلى الملك واتهمت جريجا بالزنا، وادعت أن الولد ولده وأنه ارتكب بها جريمة الزنا. وهنا نسي الناس حسنات الرجل ورموه بالخيانة، وذهبوا مسرعين إلى صومعته يهدمونها، هذا يضربه بيده، وذاك يسبه ويقذفه، وهؤلاء يطلقون ألسنتهم الحداد سبا وشتما ولعنا، والحرس يربطونه ويهدمون صومعته بالفؤوس، ويذهبون به إلى ملكهم، ويمر هو على المومسات والزواني، ويتذكر دعوة أمه، وترن في أذنه تلك الكلمة التي سمعها: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجه المومسات. ويبتسم العابد لأنه علم أن الله قد أجاب دعوة أمه، وأنه لا محالة ناج بإذن ربه. إنه إنسان عفيف، إنه عابد صالح، إنه خاشع ضارع لله رب العالمين. عنوان: حكم وبراءة. ويصل المتهم إلى ساحة المحكمة ليجد المدعية عليه في انتظاره، وهنا يسأله الملك: ما تقول هذه المرأة؟ قال: ما تقول؟ قال: إنها تدعي أن ولدها هذا منك، فيقول: دعوني أصلي ركعتين، ويستجيب القضاء، ويسجد العابد لربه يطلب منه أن يبرئه مما رماه به القوم. يسجد جريج لمولاه ويسأله أن يظهر الحق ويبطل الباطل، وينتهي من صلاته ويسأل: أين الغلام؟ فيقولون له: ها هو ذا في حجرها، فيضربه في بطنه ويقول له: يا غلام، من أبوك؟ قال الغلام وهو في مهده: فلان الراعي، سبحان من أنطقه في مهده. وهنا يجتمع الناس على هذا العابد، يقبلونه ويطلبون منه السماحة عما بدر منهم، ويتباركون به، ويتمسحون بجسده، وهو يقص عليهم أسباب ما حدث له قائلا: أدركتني دعوة أمي. عنوان: كرامات من الله. يا لها من كرامة عجيبة أجراها الله على يد عبد من أوليائه الصالحين وعباده العارفين المتقين. وكرامة الأولياء حق، وهي أمر خارق للعادة غير مقرون بالتحدي، يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم بمتابعة نبي مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح. وفي كل زمان ومكان تجد أهل الكرامات من أولياء الله تعالى، بدليل ما قاله المصطفى صلوات الله عليه وسلامه فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. الهامش محدثون بضم الميم وسكون الحاء وفتح الدال، أي ملهمون. والحديث رواه البخاري، انظر رياض الصالحين رقم 1509 في الصفحة 26 بعد 300، انتهى الهامش. وقد كان. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. وما قصة أهل الرجيع وخبيب ابن عدي عنا ببعيد؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط علينا سرية، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهزأة بين عسفان ومكة ذكروا الحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا بقريب من 100 رجل رام فاقتصوا آثارهم. فلما أحس بهم عاصم بن ثابت وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم فقالوا: انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت: أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فرموه بالنبل فقتلوا عاصما، ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء أسوة يريد القتلى. فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه. وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر، فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبا، وكان خبيب هو قاتل الحارث يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله. فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته، فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد، وما بمكة من ثمر من ثمرة. الحديث الهامش الحديث بتمامه رواه البخاري، انظر رياض الصالحين رقم 1451 في الصفحة 28 بعد 300. انتهى الشريط الثاني من كتاب الثلاثة الذين تكلموا في المهد، وله بقية على الشريط الثالث.